بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الجواب الشافي الذي يأتيكم عن الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا ورحب بسماحة الشيخ صالح بن محمد الحدان رئيس مجلس القضاء الأعلى. حياكم الله الشيخ صالح.
حياكم الله وحيا المشاهدين.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. سمحت الشيخ العلم نبدأ حديثنا باستقبال عشر ذي الحجة، لا يفصل بيننا وبينها إلا يوم واحد تقريبا، الحديث عن عشر ذي الحجة وعن توجيه للمشاهدين الذين يؤخرون الحج ربما بلغ منهم الواحد عمرا طويلا ومع ذلك يؤخرون هذا الركن العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
اللهم صل
سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
فإن الله جل وعلا شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، بعثه بالحنيفية السمحة، أعطاه جل وعلا الشريعة الكاملة فجعل شريعته مهيمنة خاتمة للشرائع ورسالته خاتمة للرسالات، ولم يجعل بعده نبيا صلوات الله وسلامه عليه. جعل الله هذا الدين مبنيا على أركان خمسة، كما في حديث ابن عمر وغيرها، بنى الإسلام على خمس. هذه الأركان الخمسة هي الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الركن من أركان الإسلام لا ينفع عمل إلا به، ولا يقبل من أحد عمل حتى يحقق هذا الركن، أن يحقق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله بأن لا يعبد إلا الله، لا يشرك بالله أحدا أبدا، وشهادة أن محمدا رسول الله، أن يعلم أنه لا طريق إلى الله جل وعلا ومرضاته وجنته إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وشهادة أنه رسول الله. الركن الثاني الصلاة، والصلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وهي تشتمل على الشهادتين، ولا تصح الصلاة إلا أن يوجد فيها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. تأتي الزكاة وهي لنفع الأمة ومواساتهم وسد حاجاتهم وقضاء مشكلاتهم، يواسي الغني الفقير ويمده ما يسد روقه وينفعه حقا مفروضا فرضه الله على الصيام. يكون الانسان متوجها الى الله منقطع عن كثير من الملذات من مأكل ومشرب وغيرها، لتكثر مناجاته بخالقه جل وعلا، يسوى قلبه وتضيع هذه العبادة جوامحه. يأتي بعد صيام الحج الذي نحن الآن باستقبال أعظم يوم فيه، يوم الحج الأكبر ويوم عرفة. هذه العشر المقبلة، العشر عشر ذي الحجة، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر. فقال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله، يعني مجاهدا في سبيل الله، ولم يرجع من ذلك بشيء. أي أن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أحب إلى الله جل وعلا منه في أي عشر أخرى، حتى الجهاد. والجهاد هو قوام الدين، وبه تنتشر الدعوة، وبه يصان الجناب الإسلامي، وبه تحرس دولة الإسلام، وبه ترتفع راية الهدى، وبه يتمهد الطريق للدعوة بحيث لا يقوم بطريقها معرقل ولا يقوم لصدها معتدي. فهذا العمل العظيم والجهاد في سبيل الله الذي هو من أفضل الأعمال التطوعية إن لم يكن أفضلها. العمل الصالح في أيام العشر أحب إلى الله منه إلا من كان خرج مجاهدا بماله ونفسه ثم قتل شهيدا في الجهاد. هذه الأيام أعمالها لا تنحصر في إحرام بحج أو إحرام بعمرة متمتعا به إلى الحج أو إحرام بعمرة قارنا لها مع الحج أو غير ذلك، بل هي أعمال لا حصر لها من نوافل العبادات، من صدقات تطوعية، من صيام تطوعا، من نوافل عبادات، من إكثار من ذكر الله، أمور عديدة يجد الإنسان مجالات كثيرة. والله يقول في الحديث القدسي عن المتقربين إلى الله بنوافل العبادات: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث، وفيه فوائد عظام. هذه الأيام العظيمة يحتاج المسلم إن كان عاجلا على حج أن يتهيأ للحج بالتوبة إلى الله من الذنوب، الخروج من مظالم العباد، إن كانت عرضا استحلهم، إن كانت مالا دفع حقوقهم إليهم، إن كانت دماء مكن من الاقتراص منه، إلى غير ذلك من الحقوق، يتوب إلى الله ويكثر من التوبة والاستغفار، يتذكر حقوق الآخرين ليبادر بقضائها، يتذكر إذا كان له حقوق يثبتها حتى لا يحصل وقوع في الإثم من الجانب الآخر بسبب تفريطه هو، يشهد في هذا. ثم إن كان عازلا عن الأضحية فبمجرد ما يدخل فرض الحجة يتجنب خاصة أي شيء من أظهاره وتعبع، يتهيأ لذلك قبل دخوله. فعلى سبيل المثال نحن في هذه الليلة إما في ليلة 30 أو في ليلة 1 من الحجة، ينبغي للإنسان والأصل البقاء ينبغي أن يستعد بالتهيئة قبل أن يأتي أمر يجعله أمام أمر واقع ويبادر، يجز ما يريد جلده من الشعر، إزالة ما يراد إزالته من الشعر، في تقليم الأظفار، هذا إذا كان عازما على أضحية.
لا،
ثم إذا لم يفعل شيء من ذلك يكف عن قص الشعر والأظافر إلى أن يذبح أضحيته. والأصل في هذا يتعلق في نفس الذي سيضحي وليس في الذي سيذبحه
الوكيل.
الوكيل وكيل، لا يرتبط به شيء، لكن بادل المال هو الذي سوف يضحي، وقد يكون بادل المال قاصدا للحج.
لا
يقلم أواصره ولا يجز شعراء شاربة ولا ينتف شعور أعضاءه نحو ذلك حتى تذبح الأضحية. أما ما يتعلق بالنسك إن كان متمتعا فإنه يقصر من شعره حال ما يحل العمرة، إن كان غير متمتع قارنا أو مفردا فإنه إذا رأى الجمرة في يوم النحر يسرع له أن يحلق أو يقصر لأن هذا نسك، لكن لا يقلم أظافر ولا يجز شاربا ولا يقص الشعور التي ليست متعلقة بالنسك حتى يعلم أن أضحيته ذبحت.
لا،
ما أجمل أن يكون المسلم حريصا على التقيد بالسنة آخذا بها سائلا عنها ليعمل بها، ينبغي أن يحرص على ذلك. إذا حج وعزم على الحج ينبغي أن يختار الرفقة التي إذا رافقها أعانته على الخير وصدته عن الشر، تكون مجالسهم مجالس وعظ وإرشاد وذكر وبحث علمي وتفكير في الأمة الإسلامية وما أصابها، وتفكير في أسباب ما حل بها من نكبات، لأن الأمة إنما هي من الأفراد، فلو صلح الأفراد كلهم
صلح،
لصارت الأمة أمة مباركة صالحة. وكون الإنسان يقول لا أبالي لست الأمة كلها ولست قائدها ولا المسلم ينبغي أن يهتم بإصلاح نفسه ثم يسعى لإصلاح من حوله ثم يسعى بقدر المستطاع لإصلاح الآخرين. ينبغي يجبل ثم الصيام في شهر ذي الحجة. ثم يقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عن صيام يوم عرفة: أحكت على الله أن يخسر بالصيام يوم عرفة السنة الماضية والسنة المقبلة، لكنه لا يشرع صيام يوم عرفة من حاج في عرفة، فإن أكمل الصائمين وأشرفهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وقف يوم عرفة مفطرا ولم يكن صائما، فدل على أن الإفطار للحاج في عرفة هو الأفضل. يمكن أن يجوز أن يصوم الحاج المتمتع أو المفر أو القارن الذي لا يجد ثمن الهدي، يريد أن يصوم ثلاثة أيام في الحجة في قبل يوم النحر، يصوم السابع والثامن والتاسع، وإن صام السادس والسابع والثامن وتفرغ يوم عرفة لكان أولى. وإن أخر الصيام لأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر جاز. تقول عائشة: لن يرخص في صيامها إلا بمتمتع لم يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام في الحج. يوطن نفسه الحاج إن كان حاجا على أن يجيء المناسك كاملة، ينبغي أن يحرص على أن يصلي الظهر والعصر في اليوم الثاني في منى والمغرب والعشاء والفجر، هذا هو الأفضل وليس الواجب. إن جاء متقدما قبل يوم ثمانية فالتمتع أفضل له، إن كان مجيئه في اليوم الثامن فالقران أفضل لأنه لم يبقى شيئا يتمتع به أو الإفراط. القارن ومتمتع على كل واحد منهم هاديا يذبح يوم النحر في منى أو في مكة، لكن لا يجوز أن يذبح خارج حدود الحرم. لو ذبح هديه في أي مكان مما أدخلته حدود مكة فالذبح جائز، ومكة وزجاج مكة طريق وعن حرب كما في الحديث. يحرص على أن يشغل وقته بالتلبية إلى الذكر ما أمكنه ذلك فإن كان متمتعا، فإذا أحرم في اليوم الثامن توجه إلى منى وهو الأفضل، وإن كان قادما في اليوم الثامن قارنا أو مفردا فأفضل يتوجه إلى منى. إن طاف وسعى وقبل يوم عرفة الثامن أو الصبح التاسع فإن السعي يغنيه عن سعي بعد الحج لا سعي عليه. أما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج لا يتم إلا أن يؤدى بعد يوم عرفة ومزدلفة، فليحرص الحاج على الاهتمام بهذه الأمور. ينبغي للحاج أن يكون حريصا على معرفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلوات الله وسلامه لم يحج بالناس في الإسلام سوى مرة واحدة، وقال: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد حج هذا لتأخذوا عني مناسككم. وقد أخذوا رضي الله عنهم، أخذ الصحابة مناسكهم عنه وظلهون علما عظيما ووصفا جميلا وإحاطة بجميع أحواله صلى الله عليه وسلم. فليحرص طالب العلم على معرفة ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والصحابة كانوا إذا سئل أحدهم عن شيء يقول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فإن قال قال وكذا أفعل يقول له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فاحرص أيها الحاج على أن تعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. احرص على أن تبقى في عرفة حتى تغرب الشمس بيقين ثم تتوجه إلى مزدلفة. إن أمكنك أن تبقى فيها إلى أن تصلي الفجر وتسفر فهذا هو الأفضل، وإن زحمك الأمر وانتقلت في آخر الليل فإن شاء الله الحج صحيح. وليكن أول عمل تبدأ به رميك لجمرة العقبة في صبيحة يوم العيد، فإذا رميت الجمرة فأفضل عمل إن كنت متمتعا أو قارنا أن تنحر هديك ثم تتبع ذلك بالحلق أو التقصير والحلق أفضل ثم طواف بالبيت. هذه الأفعال الأربعة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الترتيب: رمي ثم ذبح ثم حلق ثم طواف بالبيت. لكن سئل صلى الله عليه وسلم في يوم العيد بعد يغشي آخر اليوم جاءه آخر وقال لم أشعر نسي
لا
فحلقت قبل أن أرمي فقال أرمي ولا حرج. وآخر يقول نحرت قبل أن أحلق قال أحلق ولا حرج. ما سئل عن شيء من هذه السبعة من هذه الأربعة في ذلك اليوم إلا قال للسائل افعل ولا حرج. ولا أعرف كلمة قالها صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج افعل ولا حرج إلا في هذا اليوم. لم يثبت حديث صحيح بأن النبي قال في أمور أخرى للناس افعل ولا حرج في أيام العيد فيما قاله في يوم العيد عندما سأله السائلون عن تقديم شيء من هذه الأعمال الأربعة على شيء إلا أن قال لهم افعل ولا حرج. فاحرص أيها المسلم على العناية بذلك. ثم المبيت في منى مبيت ليلة عرفة سنة من توجه إليها ولم يبت فلا حرج عليه. لكن لا يكون حج من بات فيها وأصبح ومشى عند عرفات بعد طلوع الشمس كحج من لم يبت فيها. من أكمل الحج وأدناه مبرورا برفقة مباحة حلال وشغل وقته بالذكر وتجنب المعاصي والآثام الغيبة والنميمة الوقيعة في الأعراض النظر إلى المحرمات إلى غير ذلك حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويعني الفوز أن يذهب الإنسان وابن 60 50 40 ثم يرجع كأنه ولد الساعة إن ذلك فضل عظيم. فاحرص أيها المسلم عسى أن تفوز بذلك. ثم أن يؤوس الجميع أن يجتهدوا بالدعاء للأمة الإسلامية أن يلم الله شملها ويؤلف فيما بينها ويصلح ولاة أمرها وقادتها وأن يزيل من سبق في علمه أن لا يصلح وأن يستبدله بمن يخافه جل وعلا ويرجوه ويهتم بمصالح هذه الأمة ويرفق بهم. وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن تولى أمرا من أمر الأمة الإسلامية فرفق بهم أن يرفق به ومن تولى أمرا من أمورها فشق عليها أن يشق عليه كما في الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من أمر أمة شيئا فشق عليه فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمة شيئا فرفق به فرفق به. ألا فليعلم الرافيق بالأمة ابتغاء مرضاة الله أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ستستجاب بحول الله وليحذر الشقي الذي يشق على الأمة ويجره على ما تكره ولا يرعى فيها حق الله أن النبي أن الله جل وعلا سوف يستجيب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. نصيحتي أن يبيت الإنسان في الحادي عشر ليلة الحادي عشر والثاني عشر في منى لكن لو لم يجد وتعذر عليه لا يقال له ائت وانم في الشوارع وفي الطرقات اذا لم يتيسر له مسكن في منى فلا يلزم ان يسكن في مزدلفة او غيرها. نهاية منى هو الموقع النسك ما وراءه يستوي فيه
مزدلفة
او العزلية او اي مكان اخر. ولذلك ينبغي ان لا يحرص الانسان ان يكون في شرط مزدلفة لأنه قد يجد مكانا أقرب إلى الجمرات في أي موقع في العزيزية أسهل له ما دام لم يكن في منى يستوي الأمر عليه في أي موقع. المتعجل إذا رمى جمرة يوم الثاني عشر بعد الزوال يتوجه إلى مكة على كل من يريد أن يسافر من مكة أن يوادع قبل السفر. وكان عمر رضي الله عنه يرد الناس من مرج الظهران من الطريق الجهة المدينة يرزينهم بالطواف طواف الوداع والصحابة يفتون من ترك الوداع بأن عليه هدي فدية. احرص أيها الحاج على أن تتجنب المحظورات كلها. اسأل عما أسهل عليك كن حريصا على أن يكون حجك موافقا لحج النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفق كل من عزم على الحج أن يؤديه على أكمل وجه، إنه جل وعلا مجيب الدعاء.
أستاذ الصلاة الشيخ في اتصالات معي. أخوي خالد من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله خالد، تفضل.
حياك.
تفضل اسمع الشيخ.
في الآونة الأخيرة يا شيخ.
نعم.
اشترت اللي هو بعض الشباب يسوون فرق حارات زي كذا.
نعم.
ويلعبون في ملعب.
طيب.
الملعب هذا عادة يكون مستأجر.
نعم.
وكيف تفيد الأجار؟ إجبار المباراة في المهزوم الخاص هو لسدة الأجار.
طيب.
هذا الحكم فيها.
أبشر. يسأل آخر. شكرا شكرا لك. ابو عبد الرحمن من السعوديه، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
ابو عبد الرحمن تفضل اسمعك.
الله يحفظك. راح فيه جم محمد والشيخ صالح الله يحفظه.
الله يجزاك خير.
الله يحفظك. عندي سؤال الله يجزاكم خير. في رجل مريض بالوسواس القهري.
مريض بالوسواس القهري.
اي نعم الله يشفيك.
امين.
الرجل يشكر عليه في عاده الوضوء وعاده الصلاه يعني واشياء كثيره. فيعزز نفسه فيقول يعني انه مشرك اذا عاد الصلاة، انه كافر اذا عاد الوضوء مثلا يعني.
طيب.
دخل فيه في دوامة ثانية فيقول على نفسه صار يجيب الشيطان ويقول له انت اشركت وانت كفرت وانت وانت، فهل فعلا يعني يصبح الرجل مشركا ويصبح كافرا اذا حصل اذا فعل ذكر اذا اخطأ، علما انه هذه الطريقة يعني خطفت كثير من معاناته.
طيب.
حكم انه مريض وقال يتلقى العلاج وهذا الشيء خفف كثير من معاناته. فهل يستمر؟ ابغى نصيحه من الشيخ.
ابشر ابشر.
وهل يعني وقع في شيء محظور؟
ان شاء الله تسمع الاجابه.
جزاك الله.
شكرا لك. عبد الرحمن من السعوديه، السلام عليكم. عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله، ترفع الصوت عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله يا شيخ.
حياك الله.
اني احبك في الله يا شيخ.
الله يجعلك حبيبي.
يا شيخ عندي سؤالين الله يتذكر.
طيب.
السؤال الاول، من احدث في اثناء الطواف هل يستعني في الطواف او يبني على ما مضى بعدما يتوضا؟
جميل.
السؤال الثاني، ما حكم هل يجوز ان اتدين للاضحية؟
تدين؟
الدين للاضحية.
فاهم للاضحية لشرع الاضحية.
اي نعم.
طيب.
جزاك الله خير.
شكرا لك. باقي معنا احد المتصلين. شكرا لجميع الاخوة المتصلين. سمحت الشيخ أن أستغل وجودكم معنا وأنت رئيس مجلس القضاء لعلى في كل عام تثار مسألة الأهلة. في هذه العام تجاوز الأمر إلى تشكيك الناس في صيامهم، وقبل السنتين تحدث الناس وأنهم أيضا أن المجلس أو أن الذين رأوا الهلال ربما أخطأوا في ذلك فقدم يوم وآخر يوم في الحج. نحن الآن نستقبل شهر ذي الحجة وتعود الكرة من جديد. بصفتكم رئيس مجلس القضاء لعلى عضو هيئة كبار العلماء، التوجيه للناس الذين يشاهدون هذا البرنامج وهم يستقبلون شهر ذي الحجة.
أولا نطمئن كل من يسمع أن إفطارنا وصيامنا ولله الحمد لا تجوب شائبة.
اللهم لك.
فإنما أخطأ من أخطأ وزعم من زعم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكم الفصل في هذا المجال.
نعم.
وقد قال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وفي لفظ آخر لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكمل العدة 30 يوما، في الأول في الحديث الأول وفي الأخير. وما قيل ولله الحمد عما مضى لا اعتبار له ولا جن على بصيرة من أمرنا والحمد لله. وفيما يتعلق بالحج، النبي صلى الله عليه وسلم شهد واحد عنده بدخول الشهر وأمر الناس أن يصوموا. النبي لو شاء سأل ربه أن يطلعه،
لا
أطلعه، ولكنه مشرع. أعرابي لما قال رأيت ما قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس بصومها. بالنسبة لهذا العام، هو أعلن الآن أن الليلة ليلة تحري للرؤية.
لا.
لأن الذين عادة يرون الهلال طلب منهم أن يهتموا بذلك، وطلب من المحاكم التي في الغالب يكون الجو عندها صافيا ومن أهلها من يعتني بتحري الهلال أن يهتموا بذلك.
لا.
ونحن منتظرون. نحن لا نعول على ما يقول من يدعون الحساب، ولا نحب أن نرد عليهم فيما يقولون، لأن الرد عليهم كأنهم في موقف مضاد لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
بالنسبة لهذه الليلة ورؤية القمر في هذا اليوم الصباح، ورؤية خارج قبل طلوع الشمس في المشرق لحدود ربع ساعة،
نعم،
واحتمال انه يرى احتمال قوي، وإن شهد شهود بالرؤية فسوف تعترض بحول الله. وليتق المستمعون جميعا والمشاهدون أننا بحمد الله نتحرى ونسأل عن كيفية الرؤية، ولا يسجل إلا من علم جاز له بما رأى وعرفت ثقته وأمانته.
لا.
والذي أخذ أيضا يطمئن المستمعين أن الذين يدعون علم الفلك والحساب ليسوا مجمعين على ما يقولون.
لا.
حتى في رمضان الفائت تحدث كثير منهم،
لا،
وبعضهم من غير البلاد الإسلامية من المسلمين، تحدثوا عن موافقة ما تم في المملكة. فهذا من فضل الله، فليس كنا نعتمد الشهادة الصحيحة، لكن لما تأتي أمور تؤكد صحة ما سرنا عليه وخطأ ما دعينا إليه نحمد الله على ذلك. ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل وكان ابن عباس يرى أن من حج وطاف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة في وقت الحج يعني قبل يوم خروج عرفة فقد حل شاء أم أذى. جاء رجل محرم بالحج بالعمرة فقال قوم يسمعونه وهو في الطريق أهذا أضل أم بعيره، لأنهم يرون عدم الإحرام بالعمرة. فنام في الرفا، جاء ابن عباس ونام رأى في المنام عمرة وحجة متقبلة، فلما أخبر ابن عباس قال سنة رسول الله إن شئت ابقى عندي سنة أنفق عليك، وانصرف بموافقة السنة وليس برؤية.
الله أكبر.
فليطمئن المستمعون والمشاهدون أننا متحرزون مجتهدون بحمد الله، ومن جعل الأمر للمجلس الآن يقضى في هذا الأمر ما جعله تساهلا منه، إنما يثق بأن هؤلاء أهل والله الحمد لله يتحرزون، وإخوانهم أقراص الحاكم كذلك، والذين يتراءون الهلال ينظرون إليه هم أيضا محل الثقة ولله الحمد، وهذا فضل الله جل وعلا.
البعض يقول لي شيخ قال لكم أن بهذه الرؤية تعارضون العلم الحديث، ثم ألا يمكن أن تتفق الرؤية مع الحساب؟
أول شيء نحن لا نعارض، لكن من يقول أن هذا علم الحديث؟
نعم.
هؤلاء يتحدثون عن أمر المستقبل، وهم يقولون أنه يستحيل أن يروا الهلال في وقت الاقتراب والاستراق،
نعم،
لأنهم جهاز لا يستطيعون أن يروا. فالعلم لا يكون الشعب قادا لما يقال انه علم، وانما العلم الصحيح يتفق مع الشرع، واذا وجدنا خللا لا نقول ان الشرع فيه الخلل، وانما نقول العلم هذا المدعى هو الذي فيه الخلل. وان شيخ الاسلام ابن تيميه الف كتابا يرد على من يقول ان العقل يخالف الشرع، وألف كتاب وافق صريح المعقول لصريح المنقول.
لا.
فمهما وإذا وجد خطأ فهو فيما يدعى بأنه علم.
لا. أستاذك سماحة الشيخ لطاف الإعلامي، ثم نعاود إكمال برنامجكم الجواب الكافي مع سماحة الشيخ صالح بن محمد بن حيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، ابقوا معنا.
التعرض المتكرر لتغيرات المناخ يسبب التهاب الحلق. أول ما تشعر بالتهاب الحلق خذ لك ستريبسون اللي يحتوي على عاملين مطهرين يحمي الحلق ويخفف الالتهاب. الحل الأول التهاب الحلق والحلق.
قديش حد يكون بيتي حلو ماطر من حد ان بخاف ايرويس كريشمتك من الجديد يخليني اتغلب على الروائح الكريهة. اخترت ريحة مفضلة واللي تنتشر في 8 او 15 او 30 دقيقة. يعني ريحة بيتي روعة. ايرويس يا محلى اكون في بيتي.
اهم الفتاوى التي تصدر في برنامج الجواب الكافي باسماء المشايخ والعلماء الذين اصدروها على شاشة النجد تصلك كرسالة على شاشة جوالك. خدمة الجواب الكافي، ما تتحرى نصه نحرره لك نصا. الجواب الكافي احدى خدمات جواب المجد. للاشتراك في خدمة الجواب الكافي ارسل الرقم 4 الى عدد من الارقام ادناه. لمشترك جوال 8-8-4-4-4 ولمشترك موبايل 6-3-4-9. جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جواله.
التعرض المتكرر لتغيرات المناخ يسبب التهاب الحلق. أول ما تشعر بالتهاب الحلق خذ لك ستريبسون اللي يحتوي على عاملين مطهرين يحمي الحلق ويخفف الالتهاب. ستريبسون الحل الأول التهاب الحلق والحنجرة.
قديش حد يكون بيتي حلو ماطر من حبي ان بخاف ايرويس كريشمتك من الجديد يخليني اتغلب على الروائح الكريهة. اخترت ريحة مفضلة واللي تنتشر في 8 او 15 او 30 دقيقة. يعني ريحة بيتي روعة. ايرويس يا محلى اكون في بيتي.
تحقيقا لرغبة مشاهدي المجد الكرام، الان تعددت خيارات الاشتراك في باقة قنوات المجد. اشترك لمدة عام واحد او عامين واحصل على خصم قدره 25% على قيمة الجهاز والتركيب. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء في مؤسسة علا المجد التجاري، هاتف رقم 01-225-77-77 او باحد وكلائنا المعتمدين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.
التعرض المتكرر لتغيرات المناخ يسبب التهاب الحلق. اول ما تشعر بالتهاب الحلق خذ لك ستريبسون اللي يحتوي على عاملين مطهرين يحمي الحلق ويخفف الالتهاب. ستريبسون الحل الاول التهاب الحلق والحنجره.
قديش حد يكون بيتي حلو ماطر من حبي ان بخاف ايرويس كريشمتك من الجديد يخليني اتغلب على الروائح الكريهة. اخترت ريحة مفضلة واللي تنتشر في 8 او 15 او 30 دقيقة. يعني ريحة بيتي روعة. ايرويس يا محلى اكون في بيتي.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في حلقة من الجواب الكافي، وضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحود. أستكمل الأسئلة. عبد الرحمن سألك سماحة الشيخ، قال من أحدث في الطواف هل يعيد طوافه؟ من أحدث ابتداء أو من أحدث أثناء الطواف وكان زحاما شديدا؟
من أحدث وهو يطوف إن كان الطواف طواف حج أو عمرة من الواجبات، فإنه إذا توضأ عاد وبدأ من حيث انتقض الوضوء. أما إذا كان متطوعا فإن شاء عاد وإن شاء لم يعد. لكن لا ينقلب من جديد. أما الطواف وهو محدث لا يجوز. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها غير أن لا تطوفي بالبيت، لأنه لا يمكن أن تتطهر ربما. وقال في الحديث الآخر الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. والحديث حديث جيد تكلم فيه يغطي حفاظ أهل الحديث.
وهنا السؤال الآخر أيضا يقول هل يجوز الإنسان أن يأخذ دينا للأضحية؟ وأنا أزيد عليه هذا السؤال هم الناس أو للحج أيضا بعض الناس يتدين.
لا حرج في ذلك، هو لا يجب عليه أن يستدين. لكن إذا أراد أن يستدين دينا ليذبح أضحية أو ليشتري هديا في تمتعه أو قرانه فهذا أمر جائز. لا يقال يجب عليهم يستدين، لكن إذا استدان فلا خرج في ذلك، ولا عن الله جل وعلا أن يسر له ويهيئ له الخلف،
لا
يعني يحلف عليه ما دفع وزياده، والله جل وعلا وعد عباده بأنه يضاعف لهم ثواب حسناتهم.
لا. ولا يظن أشياء أوصتني قبل الحلقة يسلخوا عن الرمي قبل الزوال المتعجل.
يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
لا.
قال له السائل متى أرمي؟ قال أرمي إذا رمى أمراؤك. وكان الأمراء
لا.
لا يرمون إلا بعد الزوال ويتأخرون. فكرر على ابن عمر فقال كنا نتحين الزوال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع بقي في منى يوم النحر والثلاثة الأيام،
لا
لن يتعجل، رأى يوم النحر بعد طلوع الشمس ورمى الناس معه وقبله وبعده. أما في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإن وطية هذه الثلاثة الأيام لم يرمي إلا بعد الزوال. أتراه يتقيد هذا التقيد ولا يتقدم ولا يوما واحدا على الزوال يكون ذلك عن غفلة منه أو أنه مشرع وقد قال لتأخذوا عني مناسككم؟
الله عز وجل.
إذا وقع الإنسان ورمى يسأل المفتين له، أما أن يستأذن ليرمي قبل الزوال لا أظن أن إنسانا يجوز له أن يأذن له بأن يرمي، لأن المشرع محمد صلى الله عليه وسلم هو المشرع. وأما من يدعي ويجيز الإنسان بأن يرمي في أي وقت معين يرخص له هذا نوع من التشريع في العبادة، والتشريع للناس بأن يعبد الله إنما هو لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
لا. أيضا تساؤل بعض الإخوة، حج المديون من كان عليه الدين هل يجوز له أن يحج؟
لا يجوز له، لا يشترط لصحة الدين أن يكون الحاج لا دين عليه، لصحة الحج أن يكون الحاج لا دين عليه. قد يثابت في حجه ساعة إجابة،
لا
يدعو ربه جل وعلا أن يعينه على قضاء دينه فيوفقه الله جل وعلا في قضاء هذا الدين، ونفقة الحج قد لا تساوي إلا قدرا قليلا جدا من الدين. يستعن بالله إذا عزم على الحج وتيسرت له أسبابه يحج، ثم يستغل وقته كله بالسؤال، يسأل ربه أن يفرج كربته، أن يكشف غمه، أن يعينه على قضاء دينه، أن يتقبل عمله، يستغل وقته. ينبغي للحاج أن لا يضيع الوقت في قراءة الصحف أو استماع إذاعات أو محادثات هاتفية أو غير ذلك، إنه وقت قليل ينبغي أن يستغل في هذه الأعمال الجليلة، ولا سيما في عرفات، ولا سيما بعد زوال الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام لما زالت الشمس خطب الناس خطبة وصلى بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا وخلالا جمعة، لكن لم يصلها جمعة، ثم وقف شرطي الصحراء راكبا ناقة لم يتحول إلى أن غربت شمسها مشتغلا بالذكر والتلبية ويدعو ربه ويلح على الله حتى غربت الشمس، ثم توجه بالتلبية راجعا متوجها إلى منى يوم ذلك. اشغل ذلك وتذكر موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر جهاد واجتهاد الناس معه صلى الله عليه وسلم بالتلبية والدعاء. ادعو الله واكثر للمسلمين لعل الله ان يصلح شأنهم. ما اشد حاجتنا في هذا الوقت بان نجد امتنا تغيرت امورها وتحولت احوالها من مهانة وذلة ومن ضعة وثنائية إلى عزة وكرامة، ولم تكون هذه إلا بتحسين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، والله المستعان.
سمحة الشيخ، يعني أنتم مشاركاتكم يعني بين فترة وفترة بعيدة، ونستغل هذا الحضور دائما بعرض أكثر الأسئلة لكم. وما يصلني من المشاهدين كثير وأنا تتزاحم أمامي الأسئلة، لكن أنتم ترأسون أعلى سلطة قضائية في المملكة العربية السعودية، حديث الناس مؤخرا حول ما تعرض له القضاة من الإعلام ومن كثير من الكلام، حتى وصل الأمر إلى اتهام القضاة صراحة بالتزوير وبالجهات القضائية بالتزوير وغير ذلك في قضية أصبحت قضية رأي عام من المملكة وخارجها. ما تقولون في مثل هذا الموضوع وأنتم ترأسون مجلس القضاء الأعلى؟
طبعا لا شك أن أهل الخير مستهدفون، ولم يسلم من ذلك الأنبياء. قالوا للنبي ساحر شاعر به جنة جن إلى غير ذلك. لما اهتدوا قالوا كيف اهتدوا نحن أولى منهم بذلك. قالوا لماذا لم يرسل رجل من القريتين عظيم؟
لا،
كون أهل الخير وأهل التقى والصلاة يتقصدهم بعض الناس إما عن جهل وإما عن سفاهة وإما عن حقد دفين العداوة للحق وأهله، كل هذا غير مستغرب. وقد قال الله جل من قائل بسم الله الرحمن الرحيم ألف الأمين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يحسنون. ينبغي أن يوطن الناس من أهل العلم نفوسهم على احتمال أن يسمعوا ما لا يسرهم. والقضاة قديما قال الأول إن نفس الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل. يقول هذا عمر بن الورد وهو من القضاة رحمة الله عليه. ويقول محمد بن عمران قاضي المدينة بالمنصور الخليفة العباسي وقد جاء رجل يشكو فقال يا كيف الأمير المؤمنين يا أبا فلان؟ قال إن نفس أهل المدينة غير راض عني. فكيف يا رناس رجلان رجل حكمت عليه فهو وذووه ساحطون عليه ورجل حكمت له فهو وذووه راضون عني. قال شأنك يا أبا فلان وهو خليفة. ثم إن شاء ويذاع ويبث من هذه الاتهامات، هل هذه قال أهل التقى والوراء ومخافة الله جل وعلا؟ أو كما قال ذاك لما نطلق جاريه لو غير ذات سوى منه نطلقني يعني فلينتصر، لكن يترفع عن أن ينتصر من ضرب جاريه. لو نمج القضاة أهل العلم والتقى وبصيرة ومخافة لله لشاءنا ذلك أمرا عظيما. أما أن يلمز القضاة بأي لمز من ليس أهلا لأن يوضح له حتى نترفع لا نقول أنه من الرويجرة،
لا،
إن الرويجرة قد تتكلم بأمور العامة، لكن هذا يمكن ينصف بغير ذلك. وإذا كان القضاة قيل لهم قيل فيهم ما قيل حتى في الشعر يقول ذاك ثقافي إذا استقاط ذات الدل لحاجة فهل ما يدري أن يقضي سلح نحاء سعد
لا
وضرق عينيه ولا لسانه إلى آخره. ثم يقول عن خليفة فلو أن من بالقصر يعلم علمه لم يستعمل القبطي فينا على عمل. يقول هذا العالم القاضي عن هذا الشخص الذي تكلم في حقه قال اني ادخل قوله وانا في الحمام فاقص عن السعال ما قام وقعد وقال يجلد يضرب يفعل به ومشت الامور. فنحن لا نستغرب ان يقول هذا، لكن ايضا نستغرب ان تتقدر الصحافه نشر شيء من هذه الامور او ان يبث بث. اما ان يبث هذه الامور ناس ليسوا من بلادنا ولا في قنواتنا ولا صحافتنا فنحن لا نستغرب ان يقولوا الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولعل من تجرأ بهذه الجرأه ووقع في هذه السوءه ونمج القضاة بما ليسوا فيه ولله الحمد ان ينال جزاءه والامر بحول الله آت.
لا. أختنا أيضا سؤال أحد الأخوات تقول صيام عرفة هل يجوز لها إذا كانت تريد أن تصوم عرفة وعندها يوم من قضاء رمضان أن تجمع بين صيام عرفة هو الواجب في رمضان وصيام القضاء؟
في الحديث الصحيح القدسي يقول الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ينبغي للإنسان الذي عليه قضاء أن يبادر في قضاء ما عليه، لكن لو صام اليوم عن عرفة ونوى أنه ليس القضاء لا يجزي عن صيام رمضان، يجزي لكنه لو مات قبل أن يصوم رمضان لكان معرضا للحساب، لأن هذا دين في ذمة لله، وصيام يوم عرفة ليس بدين إنما بتطوع، وتطوع له أجره العظيم، كما أن الصيام يوم عاشوراء له أجره، إلا أن الصيام يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة وصيام يوم عرفة يكفر سنة كاملة، لكنه تكفير للصغائر
لا،
وأما الكبائر فتحتاج ما صيام عرفة إلى التوبة إلى الله من الذنوب.
أيضا السؤال حول الإمساك الإنسان عن شعره وأظافره، متى تبدأ يا شيخ صالح؟ يعني هل نقول مثلا غدا إذا كان الأول أو بعد غد؟ هل يمسك من المساء أم يمسك من الصباح؟
إن كان يوم غد أول أيام ذي الحجة،
نعم،
فبمجرد ما يعلم الإنسان أن يوم غد أول أيام ذي الحجة يمسك. ولذلك نصيحتي أن يجزم الرجل شاربه الآن ويخلو أظفاره ويحلق ما يريد خلقه من عاتق وغيرها قبل أن يضيق الوقت عليه أو يتبين أن يوم غد من ذي الحجة، وإن لم يدر شيء فكان صار غد من ذي القعدة، وإذا غربت الشمس يوم غد فقد أكملنا 30 يوما وثم دخلت عشر ذي الحجة.
نهاية هذا اللقاء سماحة الشيخ أشكر لكم تفضلكم بالحضور، أرجو حتى نتواصل بيننا وبينكم اللقاء في الجواب الكافي وغيرها من البرامج، شاكر لكم حضوركم.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى،
آمين،
وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان،
آمين،
وأن يعاجلهم بالنصر والتوفيق وصلاحهم وصلاح ولاة أمرهم، وأن يوفق ولاة الأمر،
آمين،
لا حمل الناس على طاعة الله وصدهم عن معاصيه.
شكرا لكم، شكرا.
والله أعلم.
شكرا لكم مشاهدي الكرام على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، كان ضيف سماحة الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الأعلى. أذكركم الجواب الكافي يتواصل معكم في أيام 10 ذي الحجة يوميا من الأول من شهر ذي الحجة إلى الساعة 3:30 عصرا إلى 4:30 عصرا. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.